بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء بكم ضمن برنامج دعوي قام عليه بعض الإخوة لبيان أشياء من الحقوق والواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على عباده، فكان من جملة هذه المحاضرات الدعوية المحاضرة التي بين أيديكم، وهي بعنوان حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الحق هو ما وجب وتأكد القيام به، فلا يكون حقا وهو ليس بحتم ولا متأكد، بل أن الحق ما وجب ولزم على الإنسان أداؤه لصاحبه. والحقوق كثيرة، وهذه الحقوق تعظم بحسب من تضاف إليه، فأعظم حق على هذه الخليقة حق الله جل وعلا الذي هو إله الأولين والآخرين، وهو المتفرد بالعبادة جل وعلا. ثم يتبع حق الله جل وعلا حق أقرب الخلق إلى الله، وأقرب الخلق إلى الله هم الرسل، ثم من بعدهم الأنبياء، لأن الرسالة لها شرف يعلو مجرد النبوة، حيث أن الرسالة إنباء وإرسال، والنبوة إنباء يدل عليها الاشتقاق، والرسل كثر، قيل أنهم بضع فوق 300، يعني 300 وشيء، ذكر الله عز وجل منهم في القرآن 25، ذكر الله عز وجل جملة منهم متواليين في 3 آيات من سورة الأنعام. قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك فضل الله. هذا فضل الله يخص به من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. فهؤلاء الرسل شرف الله عز وجل من ذكرهم في القرآن، لأن القرآن هو أفضل ذكر للخلق، ولذلك كان شرف هذه الأمة بهذا القرآن على غيرها من الأمم، وبتلاوته وامتثال أوامره يشرف صاحبه. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي أن ذكركم عند الله عز وجل بهذا الكتاب، بقدر ما تأخذون منه بقدر ما يكون لكم من الذكر عند الله جل وعلا. والله عز وجل إذا ذكره عبده، إذا ذكره عبده ذكره الله عز وجل في ملأ خير منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع في هذا الكتاب أو بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين، وذلك لشرفه. فالأنبياء المذكورين في أو الرسل المذكورين في القرآن أعلى قدرا من غيرهم، وكل من ذكر في القرآن فإنه رسول، نبي الرسول، بدليل قوله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن كل من قصه الله عز وجل على نبيه بوصف الرسالة أو النبوة فإنه رسول النبي. وبهذا يظهر لنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول، وقدره صلى الله عليه وسلم عظم بعظم حقه وبما جاء به صلى الله عليه وسلم. بعثه الله عز وجل على حين فترة من الرسل، بعثه بعد الرسل الذين سبقوه، وبعثه آخر أولي العزم وجعله أفضله صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خامس ذوي العزم من الرسل، وأولو العزم خصوا بهذا الوصف لشرفهم وعظم قدرهم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم تاج هؤلاء الخمسة، وأمته مفضلة على الأمم التي قبلها، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ويدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة قبل الأمم. وهذا كله يدل على إيش؟ على شرف هذا الرسول وعظم قدره. فإذا حق النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بعظم قدره عند الله وبين الخلق. بعثه الله عز وجل على حين فترة من الرسل، كما قال جل وعلا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وجعل الله عز وجل بعثته منة، ولله تعالى المنة والفضل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبين الله عز وجل أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منة من الله عز وجل، وأنه صلى الله عليه وسلم من جنس هؤلاء الخليقة، كما أنه صلى الله عليه وسلم له من النفاسة ما فاق به بقية الخلق. ولذلك جاء في الحديث أن ابن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من في السماوات كما أنه أفضل من في الأرض. فقيل له في ذلك كيف أنه يكون أفضل من في السماء؟ قال ابن عباس قال الله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه أكبر منه. يمن على نبيه بهذا ويتوعد الملائكة. وأما فضيلته على أهل الأرض فظاهرة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم منة من الله عز وجل. وكانت بعثته يتلو على الناس آيات الله ليزكوا بها، تزكو بها نفوسهم ويزكون عند مليكهم وإلههم جل وعلا. وهذه التلاوة إنقاذ لهم مما هم واقعون فيه بقوله: وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. فلولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمنة الله على خلقه لبقوا في الظلمات ليس لهم من يخرجهم منها أحد. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. لقد جاءكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعيد عن العنة عليكم، أي أنه جاءكم بما أراد الله عز وجل منكم بكامل الشفقة والرحمة. ولذلك الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاءكم ليبعد عنكم العنة وهو الشدة والمشقة. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص كل الحرص على ما يقربكم إلى الله جل وعلا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم باذلا جهده ووسعه في إنقاذ البشرية، حتى إنه كان يجد من نفسه المشقة والشدة في من ضل، إلى أن نهاه الله عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كل هذا من نهيه الله عز وجل، لأنه قام في نفسه من الشفقة على الأمة ما يجد الحزن بسبب إعراضهم عن هذا الهدى والخير الذي علمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشفقة والرحمة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الأمة، وكان أدل الأنبياء لأمته للخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لها وينذرها شر ما يعلمه لها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أقوى وأظهر وأبين الأنبياء إيضاحا للحق ودعوة للخلق ونذارة من الشر. كل الأنبياء أنذروا أممهم الدجال، وكان أظهرهم بيانا وأوضحهم النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه ما لم يبينه الأنبياء من قبل، حتى إنه قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه. شف من تمام شفقته وحرصه. وما من خير إلا حث الأمة عليه، حتى السواك: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء.
شف هذا يدل على شفقته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: من يوقظ صواحب الحجرات؟ كل هذا من الشفقة. وكان يبين ما تحتاجه الأمة ولا يكتم شيء، وسرعان ما يبينه. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على تلقي الوحي، حتى إنه كان إذا نزل عليه الوحي يسابقه، وكان جبريل ينزل عليه الوحي فكان يسابق الكلام ليلتهمه ولا يعزب عنه منه شيء. وهذا ما ذكره الله عز وجل عنه بقوله: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه شيء من القرآن يعالجه، يعني كان حتى ابن عباس يحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كيف أنه كان يسابق الوحي، يخشى أنه إيش؟ أنه يفوته من الشيء، حتى أن الله عز وجل طمأنه بهذه الطمأنينة أنه سيجمعه له في قلبه. كل هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الأمة، حتى إنه في يوم القيامة قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم أمتي أمتي. والأظهر والعلم عند الله أن قوله أمتي أمتي لم تكن لأحد من الأنبياء من قبل، لأنه ما ذكر أن نبي يقول هذا، إنما يقول سلم سلم. دعوة الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. وكان لكل نبي دعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته لأمته، ألا يدل على حرصه؟ كل هذا من حرصه الذي وصفه الله عز وجل به وهو في محله، لأن الله عز وجل قد تولاه بولايته ورباه على أحسن الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الله عز وجل قال عنه: رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفه الله عز وجل بشيء مما وصف به نفسه جل وعلا، لكن شتان بين وصف الله ووصف نبيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له من هذا الوصف أكمله باعتبار الخلق، فهو رؤوف بالمؤمنين، رحيم بهم، والناظر في كثير من أحكام الشرع يظهر له ظهورا جليا كمال رأفته ورحمته بخلق الله جل وعلا. إذن هذا النبي امتن الله عز وجل به على هذه الأمة ليظهر فضله وحقه. وحقوق صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولا يمكن حصرها في محاضرة ولا حتى في كتاب. وإذا تجد من ألف في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرمز رموز، وتحت هذه الرموز أشياء كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حياة للقلوب، حياة للأبدان، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن نور، والله جل وعلا نور، وكل نور بقدره، فالله جل وعلا نور السماوات والأرض، وكل نور فهو منه جل وعلا، ولذلك الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي أن الله خلق هذه الخليقة في ظلمة ثم رش عليهم فمن أصابه ذلك النور اهتدى، وهذا من فضل الله جل وعلا، والله يختص برحمته من يشاء. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له من الحق الطاعة، وله من الحق الاستجابة، وله من الحق عدم الخيانة. هذه الأشياء سنعود إليها بعد قليل. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله عز وجل بقوله: يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به ونصروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذه من جملة حقوقه صلى الله عليه وسلم، أو تستطيع أن تقول هذه أصل حقوقه، منها يتفرع كل الحقوق. فالذين آمنوا به هذا أول حق للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان به، الإيمان به أنه رسول رب العالمين، والإيمان به بأنه الصادق في قيله، والإيمان به بأنه ذو نسب، والإيمان به بأنه ذو حسب، والإيمان به بأنه المتبوع فيما أخبر به عن رب العالمين، والإيمان به بتصديقه في أخباره بالنسبة لأحكام الله وما أخبر به عن الأمم السابقة. فإذا الإيمان بنسبه بأنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش ولا شك، وأن هذا الترتيب النسب له كان من نكاح صحيح باعتبار أهله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم من سفاح، ولذلك قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا ولدت من نكاح لا سفاح فيه. يعني إيش؟ أن نسبي ليس فيه شيء من السفاح، لا على أبي ولا على عمود نسبي، بخلاف غيره من العرب، فمنهم من يكون في علية القوم لكن في نسبه شيء، ومنهم من قال الله عز وجل عليه عنه: سنسمه على الخرطوم، أن نسبه أنه دخيل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح لا سفاح فيه، وهو محمد، وسمي بهذا الاسم وهو حقيق به، حيث أنه حمد صلى الله عليه وسلم من قبل من عرفه حتى في جاهليته، فكان موصوف بالخلق الفاضل أنه الصادق الأمين. ولذلك لما بعث صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بكتابه في المدة التي ماد فيها قريش، سأل هرقل أبا سفيان بعدما طلب من في البلدة من تجار العرب وجاء بأبي سفيان وكان أقربهم نسبا منه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تعدون نسبه فيكم؟ فقال: هو ذو نسب. إلى أن قال له: هل عهدتم عليه كذبا؟ قال: لا. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بالكمال الذي يحمد به الخلق ويرتفع على غيره. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن الخليل إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء كما قال الله عز وجل: جعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولذلك بعد إبراهيم ما من نبي إلا نسبه يرجع إلى إبراهيم. وإبراهيم لا شك ولا ريب أنه من ذرية نوح، لأن الله عز وجل حين أغرق قوم نوح ما لم ينجو منهم إلا أصحاب السفينة. وهذا كله يدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان من أشراف قومه، ولم يدعي ملكا سبقه، ولم يكن في آبائه من كان له شيء من هذه المطالبات. وهذا ما ذكره هرقل، لأن هرقل كان يقرأ في التنجيم ويقرأ في الإنجيل. ولذلك سأل أبا سفيان: هل لأحد من آبائه ملك؟ فقال: لا. وهل ادعى هذا أحد من أهله؟ قال: لا. لما انتهى منه أجابه، قال: إني سألتك عن هذا وقلت لا، يقصد أبا سفيان، لأنه لو كان لأحد من آبائه ملك لقلت إيش؟ يطلب ملك آبائه. ولو وقلت لك أنه ادعى هذا أحد من أهله فقلت لا، ولو كان لقلت إيش؟ دعوة سبقت وأراد أن يحييها. مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بدعايته هذه دعاية حق. فإذا الإيمان به إيمان باسمه وشرف نسبه، وأنه صلى الله عليه وسلم من سلالة نبوة، من سلالة إبراهيم عليه السلام. وكذلك الإيمان به يتضمن الإيمان بصدقه، وأنه لا يكون شيئا من قبل هواه ونفسه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. هذا بالنسبة إيش؟ لإنشاء الأحكام، فإن منه صلى الله عليه وسلم من قبل ربه جل وعلا، إلا ما حكم به ثم هو متوقف على أمر الله، إما أن يقر وإما أن ينكر، لأنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بعض الأحكام من غير وحي، لكن إما أن يقر عليها وإما أن ينكر، فإذا كانت مخالفة للحق أنكرها الله عز وجل، كما في قصص كثيرة، منها أسرى بدر، ومنها قوله جل وعلا: لولا كتاب، نعم، ومنها قوله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كل هذا من إنكار الله عز وجل له في أحكام تسرع فيها، أو ما نقول تسرع، اجتهد فيها ولم يوافقه الله عز وجل عليه، وبين الله عز وجل الصواب في ذلك. كذلك الإيمان بما أخبر به من أحكام الله، فإنه صلى الله عليه وسلم أعظم ما أخبر به عن الله عز وجل هذا القرآن، الذي هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكتاب فيه أخبار الأمم السابقة، فكل ما أخبر الله عز وجل به عن الأمم السابقة فهو حق. ولذلك لما كثر الكلام في قريش عن أمر أصحاب الكهف أنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. وكذلك يوسف عليه السلام لما كثر الكلام فيه أنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، يعني لا تنظر إلى ما يقوله الناس من زيادة ونقص، نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني أحسن القصص أن الذي نذكره لك هو الذي عليه التعويل، أما يعني شوارد القصة التي لا علاقة لها في مجموع الخبر لا ينبغي لك أن تلتفت إليها ولا تأتهمك. يعني قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، بس خلاص، أي ألقوا أقلامهم بالمسارعة في كفالة مريم عليه السلام. يجي أحد يقول لك والله القلم الذي تم إلقاءه وش هو؟ هل هو من الحبر؟ هل هو من الرصاص؟ أو من الكحل؟ أو هذه أشياء ما لها علاقة. ناقة سليمان، ناقة صالح كم كان سنها؟ ما في هذا كثير فائدة. ولذلك الله عز وجل يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى الإيحاء إليه. وأما الشوارد هذه ما يتبعها إلا من إما رجل يعني يحب تتبع ما لا اختصاص له فيه، وإما أن هذا الشيء لا يزيد في إيمانه ولا شيء. ولذلك الله عز وجل لما سأل نبيه صلى الله عليه وسلم، لما سأل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أنتم الآن تسألون عن الروح، الروح لو أنتم لكم من العقول ما يستوعب هذا لكان شرحه لا طائل تحته، فكيف وأنتم عقولكم لا تستوعب ما سيشرح لكم في الروح؟ فليس فيها كثير فائدة. الآن الناس تتفاوت عقولها في الإدراك، الآن لما تشرح مسألة لمجموعة تجد واحد حينما تصل إلى نصف الشرح يقول لك والله أنا خلاص أحس أني خلاص وصلت حد، والآخر لا ماشي معك إلى مرحلة أخرى يقول لك والله خلاص أنا أحس أني قفلت ثاني. فكذلك الروح، يعني الآن أنتم ليس لكم من العقول ما تدركون هذه المعاني، ولو كان لكم من العقول ما تدركون هذا المعنى للروح فليس فيها كثير طائل، يعني كثير منفع لكم. فالإعراض عنها وتتبع ما أنتم محتاجون إليه خير لكم من تتبع هذه الأشياء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمم سابقة من قبل الوحي في القرآن، وأخبر عنها صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عن وحي الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر، أقرع وأبرص وأعمى. هذا خبر صادق لا بد أن نؤمن به، ما دام أنه ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به. ما هناك احتمال والله نقول والله ممكن يكون صحيح ممكن. وذلك قال الفلاسفة وبعض المتصوفة أن مثل هذه الأخبار إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصها على الناس من باب التسلية. أعوذ بالله، كيف التسلية؟ هذه فيها أحكام مترتب عليها أشياء وآيات من الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن يقول مثل هذه الأشياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أخبار لا يؤمن بها إلا من كمل إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان رجل على بقرة تمشي به وقد ركبها، فالتفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لذلك. فقال الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، لمعرفته صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأخبار لا يؤمن بها إلا كامل الإيمان، ويعلم من أبي بكر وعمر قوة الإيمان. فإذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ربما بعض العقول لا تستوعب ذلك، لكنها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها وعدم التردد. والتردد من الشك الذي يضعف إيمان الإنسان وربما يبطله. هذا من جملة إيش؟ ما أوجب الله عز وجل الإيمان به من النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان كما قلنا، الإيمان بنسبه وشرف نسبه وصدقه في الإنباء، وأنه لم يكن يتمثل الإنباء، وصدقه في إخباره عن الله عز وجل، وأعظم الخبر ما في القرآن، وصدقه في إخباره عن الله عز وجل عن الأمم السابقة كما في قصة أصحاب الكهف ويوسف وغيرها من الأخبار، حتى في الأمم والأنبياء يذكر الله عز وجل من الأنبياء والأخبار ما لا لعقول البشر من تقبله إلا من جهة الوحي. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتل. هذا كله من قبل الله عز وجل لإيحائه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة عن الأنبياء وما جرى بينهم وبين أقوامهم. وكذلك يشمل الإيمان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما صح عنه ولم يكن في القرآن، كما ذكرت لكم قصة الأعمى الأقرع والأبرص والأعمى وغيرها من الأخبار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه، التعزير معناها المنعة، وذلك تجد إيش باب التعزير. باب التعزير يعني باب المنع، أنك تمنع صاحب المعصية التي لم يوجد فيها حد من الله جل وعلا من مقارفة هذا الذنب. والتعزير للنبي صلى الله عليه وسلم منع الكفار من إذائه. فإذا من حقه على أمته صلى الله عليه وسلم أن يمنعوا أحدا أن يؤذيه، فلا يسمح لأحد بوسعهم. ومنع الإذاء منه صلى الله عليه وسلم أولا يجب أن نعتقد براءته من هذه مما يصمه به الكفار والأعداء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن من هذا الجانب. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم وهو في مكة: ألا تنظروا إلى كلام المشركين، أو قال كلام قريش، في يؤذونني يقولون مذمم، يعني ما أنت مو محمد، أنت مذمم، وقد سماني الله محمد، يعني إن ما همني هذا الأمر، هم يقولون مذمم، أنا أقول الله سماني محمد. لأن في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، محمد رسول الله، كل هذا نص من الله عز وجل بأن هذا اسمه، ولو كان له اسم آخر لأشار الله إليه مثل أحمد، لكن الاسم المحبب إلى الله عز وجل هذا. ولا يمكن لله عز ولا يمكن لرسوله أن يكون على وصف مذمم والله عز وجل قد أرسله. كذلك من تعزيره أن نمنع الأذية عليه بتكذيب أخباره. لا نرتضي أحدا يكذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف أن نمنعه؟ نبين له نقول هذا الخبر الذي تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، ولا يجوز لك أن تنسبه، والدليل على عدم صحته كذا وكذا وكذا ونبطله. وهذا ما قام به أئمة أهل السنة والجماعة، أئمة الحديث، قاموا تحملوا في هذا أذية عظيمة ظنها كثير من الجهال أنهم قد اقترفوا إثما بهذا الأمر. الناس كانوا على خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة الخلفاء والصحابة، ولا أحد يجرأ أن ينقل خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متأكد 1000%. وكان عامة القرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كانوا فيهم شدة، كانوا يمنعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يمنعون كتابة الحديث. لماذا؟ حتى لا يختلط بالقرآن. بعد ذلك سمح له. كان الصحابي يحدث بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أو بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه الصحابي الآخر ويأتيه ويشدد عليه في المسألة. لما جاء أبو موسى الأشعري طرق على عمر ثلاث، ما رد عليه، ذهب. لقيه عمر قال ألم آمرك يعني أنك تأتيني؟ قال لقد جئتك واستأذنت ثلاثا ولم ترد علي ثم صرفت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. عمر ما سمع هذا الأمر، قال إن لم تأتني بأحد يشهد لك يعني بهذا الشيء لأوجعتك ضربا. شوف كيف المحافظة على خبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء بمن يشهد له. وأحاديث كثيرة، لما صفوان بن عسال أخبر بأشياء كثيرة في موضع واحد، جاء من يقول له انظر يعني كيف تخبر هذا كل هذا في مقام واحد. وكان بعض الصحابة يخبر ويقول وينكر عليه، فيقول إني لو لم أسمعه إلا مرة ما حدثت به، لو مرتين يعني إني سمعتها أكثر من مرة حتى تيقنت. لكن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في الحضور، يتفاوتون في الحفظ، فهذا ربما يحضر وهذا لم يحضر، وهذا يستفيد وهذا ما يستفيد، ربما يحضرون جميعا هذا يحفظ وهذا ما يحفظ. ولذلك قال أحد الصحابة قام فينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت المغرب. فقال رضي الله عنه فكان أحفظنا أعلمنا. الناس يتفاوتون في الحفظ. فإذا كان الناس حارسين. بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواج، ودخل أهل الزندقة، ودخل من يريد هدم الإسلام، ودخل صاروا يدخلون هذا. حتى إن أحد الزنادقة لما جاء به ليقتل بعدما ثبتت زندقته، قال للوالي الذي يريد أن يقيم عليه الحد، قال لقد أدخلت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث ليس مثله. فقال له الوالي لقد تركنا لها ابن المبارك وأمثاله. وذلك قال عبد الله بن المبارك لما اختلط الحديث كنا نحدث، وأما الآن فلا يحدث أحد حتى يسمي لنا رجالا. فهذا ما أردنا أن نقوله، إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار جاء أهل الحديث وأمة الدين فنقحوها وبينوا الصحيح منها. فمن تعزير النبي صلى الله عليه وسلم أن تمنع نسبة خبر إليه ليس بصحيح، لأن هذا يقدح في رسالته، وتبين له بالأدلة الصحيحة. الأئمة لما تكلموا في هذا صاروا يتكلمون إيش؟ في من ينقل الحديث، يقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذاب. والذين ينقلون يصفونه بهذا الأوصاف، ترى بعضهم كان ممن يوصف بالعلم، يعني يقال فلان عالم يجلس ويحدث، لكن إيش يجون يقول هذا مو بصدق، ليس بصدق، أو هذا يهم، أو هذا ينسى، أو هذا كذا. تكلم عليهم الأئمة في وقتهم، قالوا هذا غيبة وهذه نميمة. حتى قال بعضهم قال لأن يكون خصمي هذا الرجل أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تحملوا أن تكلموا في الناس وجرحوهم وبينوا ما فيهم من صدق وكذب. علي بن المديني إمام من شيوخ البخاري سئل عن أبيه، أهو ثقة ينقل عن الحديث؟ قال رحمه الله: الأمر دين، أبي ضعيف، ما الدين هذا. فانظر كيف الإنسان صار يتكلم في أبيه، الإنسان يترفع أن يتكلم في أبيه. مع هذا لما جاء له وسئل عن أمر أبيه وأبوه كان عالم، قال الأمر أمر دين. هذا يا أخواني من جملة التعزير الذي يبغي أن يدين الله عز وجل فيه المرء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أن تمنع عنه نسبة الكذب. لكن لا تم يحملك هذا الشيء أن تضرب، لا، الأمر أهون من هذا، فهو مراحل وهو على حسب الوسع والطاقة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بين الخطأ، وضحه، انصح، اكتب، كل هذا مسموح لك. فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه حتى من الكفار والأعداء. ولذلك لما تكلم به الأعداء في وصفه بأنه كذا وأنه كذا وأنه رجل كذا وكذا كذا، التي لا ينبغي الإنسان أن يستطرد في ذكرها، نقول أنك لابد أن تعزره، بمعنى أنك تنصره، تمنع عن هذا الأذى. كيف تمنع؟ تبين حقيقة هذا الرجل، تبين رسالته، تبين ما اتهم به الأعداء. ولا أن الإنسان يقوم بردود أفعال ليست من شريعة الله. بعض الناس قال قاطعوا المنتجات، هذا مهم من التعزير. ما يباع في بلاد الغرب والكفرة شرق آسيا وغيرهم من ذرية يأجوج ومأجوج أكثر مما يباع عندك، أنت تمنع ولا شيء ولا يدرون عنك أصلا، لا تضر إلا نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة أعدائه اليهود، حتى إنه قال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا هذا الكتاب من جزيرة العرب. ومع هذا مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. فيدلنا إيش؟ الأمر ليست ردود أفعال، الأمر في التعزير أن تمنع الكفار من أذيته بإيضاح الحق الذي جاء به. أما ردود الأفعال هذه يسلكها من ضعفت حجته، وهي دواء من آخر الأدوية التي يأخذ بها الإنسان وبشروطها والقدرة على نفاذها وغير ذلك. كذلك من التعزير أن لا تقبل طعون الأعداء من أهل البدع فيما ينسب إليه، مثل المتصوفة وغيره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على طريقتهم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على شرعة واضحة، منهاج بين لا يعتريه خلل. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، النصرة أن تنصر شريعته وأن تدعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذا مر في الغار. النصرة أن تعلي دينه، النصرة أن تتمثل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك. لا يكون تمثلك لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر دون الباطن، بل اجعل باطنك كظاهرك. أما أنك تظهر للناس شيء وتبطن شيء، هذه مصيبة. وما أضر الناس إلا مثل هذا. والذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مواطن الريب حتى لا يجر إلى نفسه تهم. كل هذا من باب نصرة الدين، من باب نصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه حق علينا، من حقوقه أن ننصره، ننصره بإظهار شريعته بأحسن مظهر، ليس فيه تطرف وليس فيه تعنت وليس فيه مذمة للآخرين. ولذلك بعض أهل العلم رفض أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما جاء به أنه ذم دين المشركين. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذم دين المشركين بالأسلوب الذي تعرف أنت، إنما أظهر دين الله الحق وبين بطلان ما هم عليه من غير إذمام بالمعنى الخاص، لكنهم هم فهموا هذا بأن هذا مذمة. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد إبطال هذه العبادة التي لم يكونوا على حق فيها. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا، النصر كما قلت لهم، وذلك الله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم. تنصر الله بكيف؟ بإظهار دينه، بإعلاء كلمته، بالجهاد في مواطن الجهاد الصحيح. أما أنك تقيم علم راية عمية ما يعرف لها صاحب وتقول هذا جهاد وتقتل المسلمين ولا تعرف شيء وليس لك مرجعية من أهل العلم، هذا ضلال، هذا تلبيس، هذا مخالفة، هذا من إبطال دين الله عز وجل. صار الناس يبغضون الدين بسبب هذه التصرفات، صار الناس يبغضون أهل التدين بسبب هذه التصرفات، وأهل الدين والدين كذلك بريء من هذه الأفعال. شوف الآن داعش أساءت للإسلام أكثر من إساءة الأعداء إلى الإسلام، وذلك استخدمهم الكفار في ضرب الإسلام. الآن من يدعمهم؟ يدعمهم الكفار، لأنهم يجدون فيهم أنهم توغلوا في ضرب الإسلام أكثر مما يريدونهم. وأسهل وأهون طريق في الرد على هؤلاء لا تكثر عليهم الكثر، أهون طريق قل لهم ما هناك دعوة في العالم إلا ولها رؤوس، والرؤوس لا يكون من العامة إنما يكون إيش؟ من الخاصة، وخاصة الخاصة هم العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. من علماء هذه الفرقة؟ من علماءها؟ تذكر لي ناس مجاهيل مثل ما يسمونه، يقول مشايخ أزمات، إذا طلعت أزمة طلع معها شيخ، تنتهي الأزمة هذه ينتهي الشيخ، ما عاد مفعول مدة صلاحية، نسأل الله العافية. هذا هو الضلال. الأمر الثاني مما تبطل فيه مثل أي دعوة تظهر، قل له هل هذه تتسمى باسم الإسلام الحقيقي أو لها اسم خاص؟ لازم تجد أي دعوة باطلة لها اسم خاص، صوفية، أشعرية، داعش، ما يتسمون باسم الإسلام الخالص. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هو سماكم المسلمين من قبل. يجيك أحزاب وجماعات تنظيم القاعدة ما يرتضون الإسلام الصحيح. لماذا؟ لأن لما بعدوا عنه أبعدهم الله عز وجل. الأمر الثالث مما تبطل فيه مثل هذه الأحزاب، تقول انظر لأتباعها، من أتباعها؟ كل ساقط ولاقط، واحد متدين له شهر شهرين ولا ستة شهور لحق بهم وسوى عملية، ويجي يتكلم في الدماء. الدماء من أعظم ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصد من حرمه، وهو يتكلم في الدماء كأنه حامل رايته. الصحابة رضي الله عنهم تأتيهم المسائل أدوى من هذا، ويحيل بعضهم إلى بعض رجاء أن يكفيه الآخر، وهو يتكلم في الأحكام، في الكفر والإيمان، يتكلم في الجهاد الذي لا يتكلم فيه إلا خاصة أهل العلم، ويتكلم في أعراض الناس باسم الدين. هذا هو الانحراف. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون بكلام خير البرية، يتكلمون بالقرآن لكنه بعيد عن دلائله ومدلولاته والمطابقة. ثم الأمر الرابع مما ترد عليه في لهذا الأحزاب، ما هو معتقدهم تجاه المسلمين، ما هو معتقدهم تجاه المسلمين. تجد معتقدهم نسأل الله العافية التكفير، وصم المسلمين بأنهم تراجعوا عن دين الله، تخاذلوا عن دين الله، كأنه إيش، ما هناك إسلام إلا فيهم هم. ولذلك هذه داعش تقول دولة بنو سلول السعودية، السعودية دولة التوحيد التي مع ما فيها من نقص لم يرفع أحد الإسلام بمثل ما ترفع السعودية. أجل فيه حاكم دولة في العالم يقول العقيدة السلفية هي أسلم عقيدة، ونحن على السلفية ونندال بالسلفية، ولازم لا تقول لي أخطاء، إذا بس تناظر الأخطاء أنت صرت مثل الذباب ما يقع إلا على الخنا، وصرت طبيعة المرأة لو رأت منك خيرا، رأت منك شيء واحد قالت ما رأيت منك خيرا قبل. سبحان الله، رأيت الأشياء هذه كلها تركتها وركزت على نقطة واحدة. هذه أربعة أشياء يا أخواني التزموا بها بإذن الله تردون على أكبر طائفة وأكبر حزب. من مرجعياتهم؟ ما هو مسماهم؟ من يرجع إلي؟ من ينتمي إليهم؟ يعني تصرفات من ينتمي إليهم؟ ثم معتقدهم تجاه المسلمين كافر، يكفرونهم يحتقرونهم، هذا المسلمين ما عاد فيه مسلمين. ودائما تجدهم مع هذا كله الأربع هذه دائما يدندنون يقول العلماء لازم أن نرجع للعلماء. قل طيب، وإذا قال من العلماء من هو ساكت على حق، قل من هم العلماء، سم للعلماء، لا تخليها كلمة عائمة، سم ما يسمى، لأنه ينكشف بعد ذلك. إذن حق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به وما يتفرع منه ما ذكرناه، وتعزيره وهو منع أذيته، ونصرته بإظهار دينه والاجتهاد في إظهاره ما استطاع الإنسان بالحكمة والموعظة الحسنة. الرابع الاتباع، الاتباع من أهم ما يكون نصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. الأمر الرابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به وما يتفرع منه وبعد تعزيره، وهو منع أذيته صلى الله عليه وسلم من قبل الأعداء الخلص والمنافقين والزنادقة وأهل البدع، ونصرته بإظهار دينه بالحكمة والموعظة الحسنة. الاتباع، والاتباع لا شك أنه من حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يتبعوه ويلتزموا شريعته ويحرصوا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في جملة شرعه على ما كان عليه الأنبياء من قبل إلا فيما نهي عنه. ولذلك الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال الله عز وجل لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى، يعني ينصرف عن هذا، فإن الله هو الغني الحميد. فإذن اتباعه صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة واجب، أما من حيث أفراد المسائل فهذه تختلف، منها هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح. فإذن الإنسان المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه اتباعه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من كان مريدا لمحبة الله التي هي غاية المحبات. ليس الشأن أن تحب الله، الشأن كل الشأن أن يحبك الله. كل واحد يحب الله ممن عرف الله، حتى ربما من تظاهر بإنكار الله عز وجل هو يحب الله، وإذلك تجد أنه إذا مسه الضر دعا الله. لكن الشأن أن يحبك الله، والله عز وجل لا يحبك إلا إذا اتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن باتباعك النبي تصل إلى محبة الله عز وجل. فإذا تقوم بفرائض الدين كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فتحرص غاية الحرص في تحقيق توحيد الله وما له عليك من حقوق، وتحرص غاية الحرص في إقامة الصلاة في مواقيتها في أماكنها التي أمر الله عز وجل، وتحرص غاية الحرص في إيتاء الزكاة ومواساة الفقراء، لأن بها زكاة لنفسك وزكاة لمالك، زكاة لنفسك من الشح والبخل وتقربك إلى الله عز وجل، وزكاة في مالك بأن ينمي بإذن الله، وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تقدم على أهل الكتاب، على قوم من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث بتمامه. ولما جاءه ضمام بن ثعلبة يسأله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. كل هذا يدل على إيش؟ على أن حق الله عز وجل، حق النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع أن تقيم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحرص على ما يقربك إلى الله عز وجل من الأعمال التي تحبب إلى الله، الأعمال التي ليست بواجبة لكنها تحبب. لا تحقر من المعروف شيء، لا تقول هذا مستحب هذا مباح هذا واجب، لا، افعل كل ما هو وارد على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يحزن الإنسان إذا رأيت الرجل حريصا على الخير ويعلم أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يأتي. السواك قبل الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا من فعله احرص على أن يكون معك سواك تستاك به قبل الصلاة. احرص على الأعمال الخير، احرص لو سنة بسيطة أنك تظهرها للناس وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنك إذا امتثلت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر كنت داعية بإذن الله. يعني إذا أنت مثلت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم تأتي للناس تقول يا فلان فعل كذا، إذا أنت امتثلت ومشيت يمكن يجي واحد يقول شوف هذا، إذا هذا أكيد أنه على هدى، فيمكن يمتثل يقول أنا بسوي مثله وتصير داعية بأفعالك دون أقوالك. ثم من حقه صلى الله عليه وسلم وبه نختم ألا يخون الإنسان رسول الله. كيف يخونه؟ نعم، يخونه بالبدعة، يخونه بالدعوة إلى غير هديه. فالذي يرفع شعار البدع هو خائن لرسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. فالذي ينادي بإقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أحب النبي، نقول أنت خائن للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بذلك، والذي يحتفل به إنما يظهر قدره صلى الله عليه وسلم بس في هذه الليلة، مجرد تنتهي الليلة يعود إلى ما كان عليه ويعود إلى المعاصي إذا كان على معاصي. والذي يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بليلة الإسراء والمعراج هو خائن للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا الحدث سنين ولم يكن يحييه بين أصحابه. إنما تأخذ العبر والعظة منه ما ما نقول في هذه في ليلة الإسراء والمعراج بل في سائر السنة. من أخذك العبر والاتعاظ في حدث الإسراء والمعراج أن تؤمن بأن الله في السماء. يجي واحد يقيم الإسراء والمعراج ويحتفل به ويدعو إليه، هذه خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليها ولم يستفد مما استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إيش؟ أن الله في كل مكان ولا يرضى أن يقول أن الله في السماء. نقول طيب أنت ما تحتفل في الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم وين عرج به؟ عرج به إلى الله، إذن الله في السماء. الله عز وجل يقول تعرج الملائكة والروح إليه، ثم هو يقول لك لا لا تقول في السماء، إذا قلت في السماء هذه مصيبة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ شون الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السماء والله يقول أأمنتم من في السماء وتجي أنت تقول لي لا مو في السماء؟ يعني أنت أصابك ورع أكثر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية أين الله؟ تقول في السماء. يقول من أنا؟ تقول رسول الله. يقول اعتقها فإنها مؤمنة، يشهد لها بالإيمان بهذه الكلام، وهو يجي يقول لك لا. وإذا جاء الإسراء والمعراج صار يردح ويرقص ويقول أنا متبع، وينك وين؟ ما في اتباع، هذه خيانة لله ورسوله. لو تسأل العجائز في البيوت تقول لهم وين الله؟ تقول لك الله في السماء. لو تسألهم وش الدليل؟ حديث كل العجائز يدعونه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في السماء اللي يرحم غير الله عز وجل. فهذه أيها الأخوة هي في الحقيقة حقوق إجمالية للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وإلا فكل حق منها يحتاج شيء كثير وبسط، لأن مفرداتك كثيرة وتفرعاتك كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثيبنا على ذلك ويعيننا بعون من عنده وحده جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.